mana bekas?
Oh, taruh itu, taruh sini. Bismillahirrahmanirrahim. يقول أخ عقيدة أهل السنة والجماعة في معرفة الله عز وجل هل يستدل ثم يعتقد أن العكس المال هو معتقد أهل السنة والجماعة مبني على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ولكن توحيد الله جل وعلا وسواء الربوبية أو الأسماء والصفات الإلهية لا سيما الربوبية أمر مرتكز في الفطر ثابت فيها وكذلك كل إنسان يولد على الفطرة فجاءت الأدلة مؤيدة لما كان الإنسان مفطورا به ولا شك أن تفاصيل المسائل في العقيدة تفاصيل المسائل تحتاج إلى أن يستدل لها ثم يعتقدها لكن أمور الفطرة أمور العقيدة التي فطرت عليها النفس وفطر عليها ابن آدم فالأدلة مؤيدة لما جاء في الفطرة السليمة أفعال الله جل وعلا مقرونة بالحكمة أم لا عندك نعم ما من فعل يفعل الله عز وجل إلا لحكمة بالغة من الذي نفى الحكمة عن أفعال الله الشاعر وما مذهب المعتزلة في الحكمة يثبتون الحكمة التي هي متعدية إلى المخلوق وأما التي تعود إلى الله عز وجل فينفوها الله عز وجل حكمته تتضمن شيئين حكمة تعود إليه سبحانه وتعالى يحبها ورضاها والحكمة الثانية بما يتعدى إلى المخلوق بقية التي تتعدى للمخلوق قد تكون بما يسر ويفرح أو بما يحزنهم ويؤلمهم أمس قلنا تكون الحكمة تحت المخلوق يفرحون بها ويتلذذون بها قد تكون كذلك وقد تكون أيضا حكمة في حقهم يتألمون بها ونعم ويبغضونها كالأمراض والأسقام والمصائب والمعتزلة دخلوا في حكمة الله عز وجل بالنظر العقلي كما قبح في حق الناس فهو عندهم في حق الله قبيح يمتنع على الله أن يفعله من أجل ذلك نفوا عن الله تقدير الشر وخلق الشر قالوا لغينا في الحكمة المعتزلة دخلوا في إثبات الحكم بطريق العقل فقالوا ما كان ما حسن فعله عقلا في حق المخلوق فكذلك في حق الله وما قبح في العقل في حق المخلوق قبح في حق الله فمن أجل ذلك نفوا خلق الله جل وعلا ومشيئته في المعاصي والصواب مذهب أهل السنة والجماعة أن جميع أفعال الله عز وجل مقرونة بالحكمة قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام قال الشارح قال الله تعالى ولا يحيطون به علما قال في الصحاح من هو مؤلف الصحاح الجوهري قال توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته فالوهم معنى الظن والفهم بمعنى العلم فلا تبلغ الله عز وجل الظنون ولا تدركه العلوم ولا يحيطون بها فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم وهم بسكون الهاء أما بالفتح فالمعنى الخطأ وهم معنى خطأ قيل الوهم ما يرجى كونه أي يظن أنه على صفة كذا والفهم وما ما يحصله العقل ويحيط به والله تعالى لا يعلم كيف هو لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى وإنما نعرفه سبحانه بصفاته وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهذه العبارة واضحة قول المؤلف لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام بمعنى أن الله عز وجل لا تعلم كيفيته ولا كيفية صفاته ولا ذاته فالإنسان يعلم أن لله ذاتا ويعلم أن لله أسماء وصفاتا ولكن لا يعلم كيفيتها فلا يبلغ ذلك وهمه ولا يدركه فهمه فلا يستطيع أن يتصور كيفية ذات الله وصفاته بظنونه ولا يعلمها بعلم ولا يحيطون به علما قال رحمه الله تعالى قوله ولا يشبه الأنام عندنا في المطبوعة ولا يشبهه والمعروف في متن الطحاوية ولا يشبه الأنام بمعنى أن الله لا يشبه شيئا من خلقه ويؤيد ذلك قول الشارح هذا رد لقول المشبهة المشبهة يشبهون الخالق بالمخلوق قال الشارح رحمه الله هذا رد لقول المشبهة لأن صواب العبارة لا يشبه لنا وليس لا يشبهه قال هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله، يعني تقدم معنا أن التشبيه أصبح أهل البدع يطلقونه على إثبات الصفات، فليس مراد المؤلف بقول لا يشبه الصفات، لا يشبه الأنام، أن ينفي الصفات. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. الفقه الأكبر من يذكرنا ما حاله؟ لم يصحن أبي حنيفة. تذكر من في إسناد؟ محمد بن أبي حنيفة ضعيف، يرويه عنه عصام بن يوسف البلخي وهو أيضا ضعيف، وعنه محمد بن مقاتل الرازي وهو كذلك ضعيف. والطريقة الثانية، الطريقة الثانية التي من طريق من أبي مطيع البلخي، أبي مطيع البلخي الحكم عبد الله وهو متروك، وفي الرواية إليه من هو مجهول ومتهم بالكذب. قال رحمه الله تعالى: وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. ما حال هذا الأثر؟ تقدم معنا في الوسطية. نعم، إسناده صحيح، ذكره اللالكائي في شرح اعتقاد وصول أهل السنة برقم 936، عند اللالكائي برقم 936، وأسنده أيضا الذهبي في السير العاشر 610. أسناده صحيح صحيح الألباني في مختصر العلو صفحة 184. قوله: وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، المقصود به نفي مشابهة المخلوق للخالق أو مماثل، وليس مراد أن ينفي التشبيه من كل حتى في المعنى. فتقدم معنا أن أسماء الله وأسماء المخلوق بينهم اشتباه في الاسم الكلي، وفي مثل ماذا يشتركان في المعنى. قال رحمه الله تعالى: وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. كذلك خرجها اللالكائي برقم 937. نقله عن ابن أبي حاتم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سلمة قال: سمعت إسحاق بن راهويه. فلم يسق اللالكائي إسناده، لكن ابن أبي حاتم إمام مصنف فيعتمد هذا العزم إلى ابن أبي حاتم، فيكون الإسناد صحيح. وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. من القائل؟ كذلك إسحاق. والمرجع نفسه المصدر السابق عند اللالكائي برقم 938 وبنفس الإسناد السابق الذي هو من طريق ابن أبي حاتم عن أحمد بن سلمة عن إسحاق. قال وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محب ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة مجسمة مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما من المعتزلة يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. لماذا استطرد في هذا على أن المعطلة يطلقون على أهل السنة والجماعة مشبهة؟ لماذا ذكر هذا المبحث؟ عند من؟ عندك؟ نعم، حتى لا يفهم من كلام المؤلف ولا يشبه الهناء أن المرادين في الصفات، إن هذا مصطلح عند أهل البدع يطلقون على مثبتة الصفات مشبهة، هذا من كلام أهل البدع. قال ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الصفة، فنفى المماثلة وأثبت صفة السمع والبصر. قال وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات، ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي الذي هو متعلق بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته، قال أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع. القياس التمثيلي هو المعروف عند أهل الأصول، وهو مساواة فرع بأصل في حكم، مساواة فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، مساواة فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. مثال ذلك عند أهل البدع يقولون الله يفتقر إلى العرش قياسا على افتقار المخلوق، يفتقر إلى العرش قياسا على افتقار المخلوق إذا استوى على العرش. فالفرع عندهم ما هو استواء الله، الفرق عندهم استواء الله والأصل استواء المخلوق، والعلة هي الاستواء، والحكم هو الاستقرار. الحق فرع بأصل، الفرع هو استواء الله والأصل هو استواء المخلوق. والعلة هي الاستواء، والحكم هو الافتقار، كما أن المخلوق يفتقر إلى العرش إذا استوى عليه، فكذلك الله يفتقر إلى العرش إذا استوى عليه. واضح هذا المثال عند أهل البدع؟ فبناء على هذا القياس ينفون صفة الاستواء، يقولون الله عز وجل لا يفتقر إلى شيء من المخلوقات، فإذا أثبتنا الاستواء لزم الحكم هو الافتقار، افتقار الله عز وجل للعرش، ولهذا لا نثبت الاستواء، لا نثبت الاستواء، إنما هو مجاز والمقصود به كذا إلى آخر. فهذا القياس من أجل أن ينفي الصفة، افتقار المخلوق للعرش معنى أنه بحاجة إليه، إذا نزع من تحته سيسقط. فما هو الرد عليهم بهذا القياس؟ أن الله ليس كمثله شيء في جميع، في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فصفة الله للسواء ليست كصفة المخلوق تحتها تفتقر حتى يقيسون هذا القياس. فصفات الله جل وعلا لا يقع بجلاله وكماله، ولا يلزم منها الاحتياج إلى شيء مخلوق. انظر التوضيحات الأثرية صفحة 118، التوضيحات الأثرية صفحة 118. قال مما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمكيني يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. القياس الشمولي استعمله المنطقيون أصحاب المنطق والفلسفة. قياس منطقي هو قياس منطقي مركب من مقدمتين أو أكثر، مركب من مقدمتين أو أكثر مع نتيجة بحيث تستوي الأفراد كلها تحت كلي يشملها، مثال عند المتكلمين من أهل البدع، يقولون كل متصف بالصفات فهو جسم، والله متصف بالصفات، فما هي النتيجة؟ أن الله جسم، كل متصف بالصفات جسم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والله متصف بالصفات، ما هي النتيجة؟ أن الله جسم، ومرادهم بالجسم أي أن الله متكون من أجزاء وأبعاد. فبناء على هذا يقولون نحن لا نثبت الصفات، لأن الله عز وجل منزه عن أن يكون جسما يتكون من أجزاء وأبعاد، منزه من أن يكون جسما يتكون من أجزاء وأبعاد. وكذلك يقولون كل متصف بالصفات فهو مركب، والله يتصف بالصفات فيلزم أن الله مركب. هنا يعني قريب من العبارة الأولى في الجسم، فيلزم أن الله مركب، وعلى هذا فلا نثبت المقدمة الثانية وهي أن الله متصف بالصفات. ف فمن هذا القياس ينفون الصفات، ينفون الصفات عن الله عز وجل. ومن باب الفائدة أن هذا القياس الذي قبله من حيث المعنى العام يرجع إلى معنى واحد هو المماثلة، لكن اختلفت العبارة، وإلا فمآلها إلى شيء واحد وهو إلحاق صفة الله بصفة المخلوق. فإذا شبهوا صفة الله بصفة المخلوق قال اقتضى النقص فينفونها عندئذ. القياس الأول القياس التمثيلي، والقياس الثاني القياس الشمولي، كلاهما فيه تشبيه صفة الله بصفة المخلوق، ونتيجة من ذلك ينفون صفة الله حتى لا يقتضي التمثيل والتشبيه، ينفون صفة الله ويعطلون الله عن صفاته حتى لا يقتضي التمثيل والتشبيه. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين أن كل من القياسين مآلهما واحد، كل من القياسين مآلهما واحد وإن اختلفت العبارة. انظر التوضيحات الأثرية شرح التدمرية صفحة 112 إلى 119، والتوضيحات الأثرية صفحة 118 إلى 119. قال رحمه الله تعالى ولكن استعمل في ذلك قياس الأولى. نعم ذهبنا بعيدا. قال ولا بقياس شمولي يستوي أفرادا، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب بما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها. ولكن يستعمل في ذلك أمام تكافيها أي تماثلها، ذاك يأتي بدليل عقلي وذاك يأتي بدليل عقلي يضاده، وكلاهما أدلة عقلية متكافئة ليست مبنية على الكتاب والسنة. قال ولكن استعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال للممكن، عندكم ثبت ثبت للممكن، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به، والله سبحانه وتعالى فالله أولى به، لكن بشرط أن يكون هذا الكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، كمال مطلق يكون كمالا مطلقا. فمثلا صفة الأكل والشرب كمال في حق المخلوق لكن ليست كمالا مطلقا، فهي نقص بالنسبة إلى كونه محتاجا إلى ما يكمله من الأطعمة، فهذا لا يتصف الله عز وجل بها، إنما يكون كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه كصفة العلم والحكمة والعزة. نعم، فهذه الله عز وجل أولى بها، معطي الكمال أولى به. وكل كمال لا نقص فيه، وقول غير مستلزم للعدم بوجه، يمثلون لها بصفة النوم، صفة النوم كمال في حق المخلوق لكنها تستلزم العدم وهو الموت، لأن النوم صفة أو موت أصغر، وأيضا نقص في الحياة أن الإنسان يكون نائما، فالحياة الكاملة حياة الله جل وعلا. قال وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره وهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. فالنقص لكن وهذا أيضا اشترط أن يكون نقصا مطلقا، نقصا مطلقا. وليس نسبيا، فمثلا الجهل، الجهل صفة نقص مطلق، كما أن صفة نقص مطلق في حق المخلوق فكذلك في حق الخالق، فتنفع عنه هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى من باب أولى. لكن قد يكون نقصا بالنسبة للمخلوق وليس نقصا بالنسبة للخالق، مثل ماذا؟ مثل الكبر، نعم مثل صفة الكبر والتعالي، فإن هذه في حق المخلوق نقص ولكنها نقص بالنسبة للمخلوق، وأما بالنسبة لله عز وجل فهي صفة تمام، فهذه تثبت لله عز وجل. قياس الأولى هل يستعمل اعتمادا في إثبات الصفات بحيث أنه إذا لم يأتي دليل في إثبات الصفة نعتمد على قياس الأولى في إثباتها، أم ليس اعتمادا على، نعم ليس هو معتمد في إثبات صفة لم يأتي لها دليل آخر، إنما يستعمل بيانا وإيضاحا للأدلة وزيادة، نعم وزيادة بيان. الله يقول يمكن الاستغناء عنه، هو ليس معتمدا عليه لكن هو من باب شرح معنى قول الله عز وجل لله المثل الأعلى، فالله عز وجل له المثل الأعلى في السماوات والأرض، فهو زيادة بيان ولا يثبت به صفة لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، ولا يقال لا يستعمل في حقه قياس الأولى وهذا يعتبر نقصا، هذا خطأ. قد استعمل العلماء كثيرا وقد وجد في كلام المتقدمين، من تتبع ذلك ربما يخرج رسالة من كلام الأئمة المتقدمين، وكذلك الذين في القرون الوسطى من أمثال شيخ الإسلام ابن القيم وكذلك المتأخرون. قال رحمه الله تعالى ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء ليس كمثله شيء، يستدلون بها على نفي الصفات والأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، دي هي التشبيه، الصواب هي التشبه، هي التشبه بالإله على قدر الطاقة على قدر الاستطاعة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة. لماذا تعجب المؤلف من كلامه؟ يعني كيف يتشبهون بصفات لا هم ينفون صفات الله، فما هي الصفات التي يتشبهون بها؟ قال ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله، قال العلامة الألباني رحمه الله لا نعرف له أصلا في شيء من كتب السنة كما عندنا في الحاشية. قال فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم، وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته، يعني كما أن الله لا يشبه شيئا من مخلوقاته فأيضا مخلوقان ليس هناك شيء من مخلوقاته تشبه الله، لا يشبه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله تعالى. الله لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبهه شيء من مخلوقاته. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام. والأنام الناس، وقيل كله روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي أن المقصود به الناس. أما ابن كثير في تفسيره فرجح الثاني أنها كل ذي روح، وضعها للناس والدواب والحيوانات. وابن منظور في لسان العرب يرجح الثالث هو الثقلان. الظاهر أنه يطلق على الأنام، يطلق على الناس، ويطلق أيضا على ذوات الأرواح، يطلق على هذه العبارة كلها. لكن والأرض وضعها للأنام ما رجح ابن كثير أقرب، كل ذي روح. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.